الحمد لله وكفاء السلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فنستأنف في هذا المسجد المبارك دروسنا في التفسير، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. كنا قد قلنا في اللقاء الذي مضى أننا نتحدث عن مفردة العظيم في كلام الله، وتحدثنا في اللقاء الماضي تأصيلا عن التفريق بين ما ذكره الله ابتداء وما حكاه القرآن عن غير الله، ثم أخذنا آيتين، آية تتعلق بنبي الله نوح، وآية تتعلق بالذبيح من ابني إبراهيم عليهما السلام. ظاهر هذا. اليوم نأتي إلى آية أخرى. قال الله عز وجل في كلامه العظيم: وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وهذه ذكرها الله عز وجل في سياق أصحاب الشمال ممن ذكرهم الله في سورة الواقعة. قال: في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. نبدأ ابتداء. قال الحضر بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، قال: إن الحنث هو الشرك. قال: الحنث هو الشرك. وقال الشعبي رحمه الله: الحنث هو اليمين الغموس، اليمين الغموس. وقال ابن عباس: الشرك. وجمهرة أهل التفسير رحمهم الله ونحن منهم على أن قول ابن عباس أرجح وهو الحق. ظاهر هذا. يبقى إشكال. أين الإشكال؟ الإشكال لو أن إنسانا أقسم ولم يبر في قسمه في يمينه، يقال فلان حنث، فلان حنث، هذه لغة قرآنية. وهذا الذي أشكل على الشعبي رحمه الله وعلى غيره، أنهم قالوا إن الحنث لا يعرف إلا اليمين، لا يعرف إلا في اليمين. يقال حنث فلان أي لم يبر، لم يفي بيمينه ولا بقسمه. أولا، اليمين تجمع على أيمان، وهي توكيد الشيء بذكر اسم لله أو صفة من صفاته، سواء كانت صفة ذات أو صفة أفعال. توكيد الشيء بذكر اسم الله أو صفة من صفاته، سواء كانت صفة ذات أو صفة أفعال. وقد ورد في القرآن اليمين، والنبي صلى الله عليه وسلم أقسم وقال: وأيم الله، وهي لغة في يمين. ظاهر. هذا الإشكال أكمل من أجاب عنه ما نقله الألوسي رحمه الله في كتابه روح المعاني، عن تاج الدين السبكي رحمه الله في كتابه طبقات الشافعية. قال السبكي رحمه الله في طبقات الشافعية، قال: سألت الشيخ، يقصد بالشيخ والده، يقصد بالشيخ والده، لكن هو تأدبا مع أبيه لا يقول سألت الوالد، يقول سألت الشيخ، ومن باب الاستطراد. يعني شيخنا الأمين الشنقيطي رحمه الله، أبناؤه بارك الله فيهما الشيخ عبد الله والشيخ محمد، إذا تحدث عن أبيهما أو كتب عنه يقولون قال الشيخ، ما يقولون قال الوالد، وهو شيخنا ووالدنا. نعود هنا للدرس. يقول تاج الدين السبكي: سألت الشيخ، يعني والده، عن هذه الآية، لأن كلمة الحنث مشكلة، فأجابه جوابا موفقا. قال: هو قول الله عز وجل عنهم: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. هنا يحل الإشكال بهذه الآية. يحل ماذا؟ يحل الإشكال، لأن الآية تتضمن أمرين: تتضمن قسما، وتتضمن إنكارا للبعث أو الشرك. تتضمن إنكارا للبعث وتتضمن قسما. قال: هو قول الله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. قال الألوسي رحمه الله تعالى تعقيبا على كلام تاج الدين السبكي، قال معقبا: وهذا تفسير حسن، وقد وجدت مثله عند القرطبي رحمه الله في تفسيره، لكن ليس بهذا الوضوح، لكن القرطبي كذلك رحمه الله أشار إلى ذلك في تفسيره. ومن ينقب في كتب التفسير يجد جما من العلم، لكن أين الطلاب؟ المقصود هؤلاء الأئمة رحمة الله تعالى عليهم أحلوا هذا الإشكال بهذا الأمر، وهو قول مرضي: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. فلما تضمنت الآية قسم فهمنا قول الله عز وجل في الواقعة: وكانوا يصرون على الحنث العظيم. إذا الآن خرجنا قليلا طبعا العظيم صفة للحنف، هو الذي جعلنا نتكلم عن الحنف كلمة العظيم، نحن نتدارس مفردة العظيم، لكن لا بأس الآن ننتقل قليلا إلى الحنف. ورد الحنف كفعل في كلام الله عز وجل في خبر نبي الله أيوب، قال الله عز وجل: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهلا ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. هذا كله مر معنا، لا حاجة للتكرار، لكن قال الله فيها: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. بعض كتب التفسير تمتلئ بأقاصيص لا يمكن أن تصف بها رجلا من أحاد المسلمين حتى تصف بها نبيا من أنبياء الله ومن المرسلين، هذا محال. هؤلاء أنبياء الله في الكمال في الذروة، الإنسان يتحدث عنهم يتكلم عنهم وهو مطاطئ رأسه، لا يصدق كل أقاويل يمكن أن تقال عنهم عليهم السلام. وإن ذم رسول الله من الذي يمدح من الخلق؟ هذا النبي عليه السلام أيوب كانت له زوجة، وقد دل الحديث الصحيح على أنها مكثت معه 18 عاما وهو في البلاء، وهذا شيء عظيم حسن، وأنبياء الله أولى الناس بالوفاء. لكنه في يوم من أيامه غضب عليها، فلما غضب عليها أقسم أن يضربها 100 جلدة، والقرآن لم يقل لنا ما الخطأ الذي ارتكبته تلك المرأة الصالحة، لكن القرآن أخبرنا أنه أقسم أن يضربها، ظاهر. ووفاؤها معه 18 عاما لا يترك، فالله عز وجل رحمة بأيوب ورحمة بزوجه، وبيانا للناس أن من له عليك حق تلطف معه، أوجد رب العزة لأيوب مخرجا، إذ ليس سهلا بعد أن يمن الله عليه بالشفاء والعافية يأخذ زوجته ويضربها 100 جلدة. قال له ربه: وخذ بيدك ضغثا، ضغثا مجموع أخلاط شماريخ في حزمة واحدة، 100 شمراخ في حزمة واحدة، اضرب به وخذ بيدك ضغثا فاضرب به، فضربها به. لا ريب أن ضربة واحدة بمجموعة 100 شمراخ لا تؤدي ضررا وتنتهي القضية، فيصبح أيوب عليه السلام خرج من يمينه وتلك المرأة تلطف معها، ظاهر لما بعد. وهم هذه الأمة أمة من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، أمة مرحومة، ونبيها ذو مقام كريم، وأنا أقول هذا مرارا وأفخر أني أقوله وسأقوله إن شاء الله. قل ما يوجد شيء في الأمم قبلها إلا ويؤتيه الله هذه الأمة. صح عنه صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود، في مسند الإمام أحمد، في المسند الإسناد جيد، وفي عند أبي داود السند صحيح، من حديث أبي أمامة سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رجل من الأنصار أصابه مرض حتى أصبح جلدا على عظم، أصبح ماذا؟ جلدا على عظم، وأصبح في كسر الدار يعني في زاوية البيت. هذا الأنصاري وهو في مرضه يعودوه الناس لا يستطيع أن يقوم، يعني كما قال في الحديث جلدا على عظم. بقدر الله جاءته جارية ليست له، لبعض جيرانه، لما دخلت عليه أمور تجري بقدر الله، هش لها يعني رغب فيها، ثم بقدر الله وقع عليها، فأصبح لابد أن يقام عليه حد، هذا زنا، وهو غير محصن غير متزوج، فالحد كم؟ 100 جلدة. ثم بعد أن خرجت المرأة جاء يعني أهله يعودونه، رجال من قومه يعودونه يزورونه، فأخبرهم وقال: استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عند في أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الحد. قالوا له أي الرجال، قالوا: يا رسول الله لو حملناه إليك لتكسر قبل أن يصل إليك مما أصابه من المرض، ولو ضربناه جلدناه 100 جلدة لمات. فقال صلى الله عليه وسلم: خذوا له شمراخا فيه 100 واضربوه به ضربة واحدة. فوقع في هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه جلد جلدة واحدة بمئة شمراخ مجتمعة في رواية أحمد عثكال والمعنى واحد، جلد ضرب مرة واحدة بمئة شمراخ مأخوذة من النخل مجموعة بعضها إلى بعض، فضرب بها ضربة واحدة حتى لا يكون جلده سببا في موته، حتى لا يكون جلده سببا في موته. فأصبح هذا الحدث قريب مأخوذ مستقى من قصة أيوب عليه السلام. ولا بد أن تفهمها بفهمك الواسع، أن قضية أن هذه الأمة يأبى الله إلا أن يجعلها خير الأمم، وقد قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس. أبو مسلم الخولاني أحرقهم الأسود العنسي في النار فلم يحترق، كما وقع لمن؟ لإبراهيم. وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أرضاه من بجيلة، من رآه يفتن بهيئته كان وسيما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه عليه مسحة ملك، كما قالت النسوة عن يوسف ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ولما رآه عمر قال الحمد لله الذي أراني في أمة محمد من هو في، يعني قريبا من يوسف. والمراد التأكيد فيما لا يحتاج إلى تأكيد، وهو فضل هذه الأمة على سائر الأمم، والحمد لله أننا منها. هذا الحدث الأول في قول الله عز وجل وكانوا يصرون على الحنث العظيم. نأتي لآيتين أخرتين متشابهتين. كلمة حظ، كلمة حظ ما معناها؟ نصيب. وقد جاءت في القرآن في خبر قارون وفي إرشاد الله عز وجل لعباده في سورة فصلت. الله يقول وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا قول من؟ قول الله ابتداء. ورب العزة والجلال يقول فخرج على قومه في زينته، أي قارون، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذا في القرآن، هذا قال الله تعالى، لكن إخبارا عن من؟ عن قوم قارون الذين لهم تعلق بالدنيا. فرق أو لا يوجد فرق؟ فرق كبير بين الحالين، فرق كبير بين الحالين. الآن نأتي لتفسير الآيتين. تفسير آية قارون ذكرته مرارا والإعادة إن شاء الله نتركها، لكن تمت قضية. الله يقول هذا من نفائس العلم، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه، أي قارون، لذو حظ عظيم، يعني نال نصيبا وحظا جليلا كبيرا في الدنيا. ظاهر. قال الله في خاتمة الآيات فخسفنا به، أي بمن؟ بقارون وبداره الأرض، فما كان لهم فئة ينصرونهم من دون الله، ما كانوا من المنتصرين، إلى أن قال وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا. مر معنا شرحتها إما العام أو قبل العام، قلت إن المن عليهم أن الله لم يستجب دعاءهم، قلت مرارا إن الله من من عليهم أن الله لم يستجب دعاءهم، لأنهم قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. إلى الآن أنا لم أقل أين النفيسة العلمية، واضح الآن؟ هذا كله تكلمنا عنه سابقا. لما تقرأ قول الله عنه يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، غاية ما أرادوه ما هو؟ أن يكونوا مثل قارون، واضح؟ لكنهم لا تدل الآية على أنهم أرادوا زوال نعمة قارون. إذن ما فعلوه غبطة أو حسد؟ غبطة. على ما كان عليه قارون من عظيم الأمر ما حسدوه، ما تمنوا زوال النعمة عنه، هذا الذي نجاهم، واضح؟ هذا الذي نجاهم، لأجل ذلك ما خسف الله به، واضح الآن؟ هم عندما رأوا نعمة قارون ما تمنوا زوالها، ما حسدوه، رغم أن قارون الله عز وجل وصفه بالفجور، فرعون وهامان وقارون جمعه معهم، والله جل وعلا يقول فخسفنا به بداره الأرض، لكن الله جل وعلا قال هنا عنهم أن منتهى قولهم أنهم لم يتمنوا زوال النعمة عن قارون. تمنوها لأنفسهم وهذا حق، لكنهم لم يتمنوها، لم يتمنوا في ظاهر كلامهم أن يزيل الله النعمة عن قارون. الذي يريد أن يمن الله عليه فليستدر رحمة الله ولا ينشغل بما آتاه الله بعض خلقه، ولا ينشغل بما آتاه الله بعض خلقه، سواء من نعمة علم أو نعمة مال أو نعمة عافية أو نعمة غيرها. إنما الإنسان يسأل الله، ومن حقه أن يتمنى لنفسه الخير، لكن ليس من حقه أن يحسد الله الناس، أن يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله. قال الله في ذم اليهود: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ظاهر هذا الحظ في سورة القصص. نأتي للحظ، كلمة حظ في سورة فصلت. قال رب العزة: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الناس لابد لهم أن يخالط بعضهم بعضا، وربنا يقول أن الأمر الحسن لا يمكن أن يكون والأمر السيئ سواء بسواء. فأمر الله نبيه في آيات قرآنية بليغة أن يدفع عن نفسه بالتي هي أحسن. قال العلماء: أي يقابل الفاحش بالحلم، والذي فيه غضب بالصبر، ومن فيه غلظة بالمداراة، وما أشبه ذلك. واضح؟ كل واحد يقابل باللين، ما أمكن إلى ذلك حتى تدفع عنك سيئته. الله يقول: ادفع بالتي هي أحسن. وكان أمير المؤمنين معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول، أظن هذا مر معنا، كان يقول: عجبت لمن يستعمل سيفه والصوت يكفيه، وعجبت لمن يستعمل صوته واللسان يكفيه، وتعجب ممن يستعمل لسانه والإشارة تكفيه. يعني إذا كان من أمامك الإشارة تكفي، لا حاجة لأن تتكلم، وإذا كان الذي أمامك الكلام يكفي، لا حاجة لأن تضرب بالصوت، وإذا كان الذي أمامك الصوت يكفي، لا حاجة لأن تضرب به بالسيف. والمراد قول الله عز وجل: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني ينقلب إلى أن يكون وليا حميما. ثم قال رب العزة: وما يلقاها، أي هذه الخصال العظيمة، إلا الذين صبروا. إذن الصبر رأس في كل خير، رأس في كل خير. وما يلقاها إلا الذين صبروا. ثم قال، وهذا موضع الشاهد: وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. عظيم صفة لماذا؟ لحظ. هنا واحد من أمرين: إما أن تكون الآية مدحا، أو أن تكون إما أن تكون مدحا وإما أن تكون خبرا. كلمة خبر تأتي بالمعنى نفسه، هل نقول إما أن تكون وصفا وإما أن تكون خبرا؟ ما الفرق؟ إذا قلنا قول الله وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم على أنها وصف، يصبح معنى الآية الله يصف من يصنع تلك الأمور ويدفع بالتي هي أحسن، يصفه بأنه ذو حظ عظيم، والمعنى أنه ذو صفات من الخير بالغة. واضح؟ أما إذا كانت هذا، إذا كانت مدحا، إذا كانت وصفا، فالله يصف حظه يوم القيامة، يصف حظه يوم القيامة. يعني وما يلقاها، هذه الصفات ما يعطاها إلا من كتب الله له حظا عظيما، أين؟ في الآخرة. فالله يخبر عن مآله في الآخرة، يخبر عن مآله في الآخرة. أما في الأول إذا كانت مدحا فهو إخبار عن ما تحلى به ذلكم الرجل من طيب الصفات، وأنه يدفع بالتي هي أحسن. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وكل هذا كما تعلم في التعامل مع الناس، لكن الشياطين عياذا بالله لا يجدي معهم شيء من هذا. ولهذا قال الله بعدها: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال في سورة المؤمنون: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. المراد التفريق ما بين كلمة حظ عظيم في سورة القصص في الخبر عن قارون، وفي سورة فصلت في الإخبار عن عباد الله الصالحين. وقد قال الله قبلها: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وبعض أهل العلم يقول إن معنى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لا خلاف أن المعنى لا أحسن قولا، لكن ما معنى ممن دعا إلى الله؟ قال يكون بثلاثة أمور، يكون بثلاثة أمور: بالدعاء، بالدعوة إلى الإسلام، هذا واحد. معنى بالدعوة إلى الإسلام أنك تخبر الناس بالكتاب والسنة. والثاني بجهاد الكفار. والثالث بكف من الظلمة، بكف الظلمة. فالدعاء والدعوة إلى الله تقوم بثلاثة أمور: كف الظلمة والجهاد وجهاد الكفار، وقبل ذلك الدعوة إلى الإسلام. جعلني الله وإياكم ممن حسن عمله وتقبل الله منه، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.